راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم طلاب العلم في أكاديمية زاد في مستواها الثالث. نحن وإياكم في هذه الدورة الثانية، نسأل الله جل وعلا أن يستعملنا فيما أن يستعملنا جميعا فيما يرضيه، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل. كنا في الحلقة السابقة أيها الإخوة تحدثنا عن محظورات الإحرام وذكرنا عددا منها، وبقي لنا تتمة هذه المحظورات. وكنا في آخر اللقاء السابق قد تحدثنا عن ما يتعلق بالنساء من أمر الجماع والمباشرة فيما دون الفرج. أما الجماع فهو من محظورات الإحرام العظيمة، وهو من أكبر هذه المحظورات ومن أعظمها تأثيرا على الإحرام. ولذلك فإن الوطأ في الفرج المقصود هو بالجماع أي الوطأ في الفرج، فالوطأ في الفرج هذا مفسد للحج إذا وقع قبل التحلل الأول. وسيأتينا إن شاء الله في الدروس المقبلة بيان التحلل الأول متى يحصل. فلو حصل وطأ من الرجل لامرأة في الفرج وكان هذا قبل أن يتحلل التحلل الأول، ولو كان بعد وقوفه بعرفة، فإن هذا من مفسدات الحج وعليه بدنه، وهذا من أعظم الكفارات ومن أعظم الفدية في الحج. ومع كون حجه فاسدا إلا أنه يلزمه أن يتمه وأن يمضي فيه، وعليه أن يقضيه من قابل، وقد أجمع على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سئل عبد الله ابن عامر بن العاص رضي الله عنهما، وكذا ابن عباس، وكذا ابن عمر رضي الله عن الجميع عن هذه المسألة، فأفتوا جميعا بهذا الجواب أن حجه فاسد وعليه أن يمضي فيه وأن يقضيه من قابل. وعليه حصل اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما إذا حصلت مباشرة دون الفرج، يعني هذا الرجل لم يجامع زوجته ولم يطاها في الفرج، فإن لم تحصل مجامعة في الفرج فإن العلماء رحمهم الله ذكروا حكما آخر، قالوا لا يفسد الحج، وهذا الرجل يكون عليه فدية لكنها فدية الأذى. وفدية الأذى سيأتي بيانها إن شاء الله أنها على التخيير، وهي دون الفدية التي تلزم من ترك واجبا، فهي فدية لا تكون إلا بجزاء وهو الدم. سيأتي بيان ذلك إن شاء الله في ذكر الفدية وفي بيان أنواعها. وإذا قتل المرء صيدا فإن هذا الصيد من محظورات الإحرام ومن محظوراته التي نص عليها العلماء رحمه الله والتي جاءت في كتاب الله تعالى، وهذا الصيد يحرم على المحرم أن يصيده. والصيد الذي يحرم على المحرم هو الصيد الذي يكون من صيد البر، صيد البر هذا هو المحرم. أما صيد البحر فإنه ليس من المحرمات، فمن صاد من صيد البر فإنه قد فعل محظورا، وإن صاد من صيد البحر فلا شيء عليه. قال الله جل وعلا: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه امتنع من قبول الصيد وهو محرم، فإن رجلا قد أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو الصعب بن جثامة رضي الله عنه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى عليه الصلاة والسلام كراهية ذلك في وجه الصعب رضي الله عنه وأرضاه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. من هذا الحديث أخذ العلماء رحمهم الله فوائد عدة، أذكر منها فائدة فقهية وفائدة سلوكية. أما الفائدة الفقهية فهي أن الصيد يحرم على الصائد إذا كان محرما، ويحرم كذلك على المحرم إذا صيد الصيد لأجله. فصيد البر إذا صيد لأجلك أيها المحرم يحرم عليك أن تأكله. أما إذا كان الصيد قد صيد للجميع وتشتريه أنت من مركز تجاري وتأكله من ضمن الناس فإن ذلك لا بأس به. هذا من حيث الحكم، من حيث الحكم الفقهي. أما من حيث الفائدة التربوية والسلوكية فإن في الحديث دلالة على أن من أخذ، أن من وجد في قلب أخيه عليه جدة ينبغي له أن يطيب خاطره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من رقة طبعه عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه شعر وفي وجه الصعب غضبا وكراهية لرد النبي صلى الله عليه وسلم الهدية له، فلما شعر ذلك عليه الصلاة والسلام ورآه منه بينه العلة وقال: إنا لم نرد عليك إلا أن حرم. وفيه فائدة أنك أيها المسلم إذا رأيت أن أخاك قد وجد في نفسه عليك مما لا يعلم عذرك فيه، مما لا يعلم عذرك فيه، ينبغي عليك أن تبين له هذا العذر تطيبا لخاطره وإرضاء لنفسه، فإنه من حق المسلم على أخيه المسلم. الصيد الذي يحرم صيده وصيد البر قلنا، أما صيد البحر فلا يحرم. والمحرم هو الحيوان المتوحش، أما الحيوان الذي يأنس بالناس كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فهذه ليست من الصيد، فالمحرم يذبحها وينحرها ويأكل منها وليست محرمة عليه، إنما المحرم عليه ما كان من الصيد المتوحش كالحمام والأرانب وما يكون من هذه الحيوانات التي لا تأنس بالناس. والعبرة كما يقول فقهاء رحمهم الله بأصل الحيوان، فلو وجدنا حمامة قد ربيت في المنازل وأخذت على الناس فإن هذه تعتبر من الصيد، ولا يحل لمحرم أن يقوم باصطيادها وقتلها لأنها من الصيد المحرم على المحرم. وكذلك نص العلماء رحمهم الله على جواز دفع الصائل من الحيوانات، فلو صال حيوان على المحرم جاز له أن يدفعه ولو كان من الصيد الذي يحرم قتله ولا شيء عليك، فإن اعتدى عليك حيوان تدفعه ولو بالقتل ولا شيء عليك. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. وقال عليه الصلاة والسلام: الغراب والفأرة والحدة والحية والكلب العقور. هذه الخمسة نص العلماء رحمهم الله على جواز قتلها لأنها من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. وآخر محظور من محظورات الإحرام هو الخطبة، فالمحرم لا يخطب ولا ينكح ولا ينكح، ولذلك أجمع العلماء على أن المحرم لا يتولى عقد النكاح لا أصالة ولا وكالة، فإذا وقع العقد على هذا الوجه فإنه عقد باطل فاسد لا يصح فيه النكاح، وبعض الأخوات ربما تعتمر عمرة لم تكتمل أو تحج حجا لم يكتمل وتستحي أن تخبر أهلها أنها لم تكمل عمرتها وحجها ثم يعقد عليها وهي محرمة فيكون العقد فاسدا، وهذا ما يجدر التنبيه عليه والعناية به. نسأل الله جل وعلا أن يتمم لكل حاج ومعتمر نسكه، ونجعلنا وإياكم ممن أتم حجه وعمرته. هذه مسائل متعلقة بالمحظورات، نذكر فدية هذه المحظورات إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل. فإن الله تعالى يقول:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن تتمة محظورات الإحرام. يسأل سائل: هذه المحظورات إذا وقعت وحصلت، هل على من وقع منه شيء من هذه المحظورات من فدية، هل عليه شيء يلزمه شرعا؟ أولا نقول بأن من وقع منه محظور من هذه المحظورات، إما أن يكون ذلك على وجه العمد، وإما أن يكون على وجه الخطأ. أما إن كان على وجه الخطأ فإن ذلك يعفى عنه ولا إثم عليه ولا شيء يلزمه، لأن الله جل وعلا لم يؤاخذ هذه الملة إلا ما تعمدت قلوبها، أما ما لم يتعمدوه فإنهم لا يؤاخذون به. ولذلك رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر، وعفي عن أمتي كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، وكذلك يعفى لها عما استكره عليه. ولذلك فإن المرء إذا فعل فعلا ليس متعمدا له ولا قاصدا له، وإنما وقع منه على وجه الخطأ والنسيان، فلا إثم عليه ولا فدية، ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا من أصول الشريعة العامة ومن قواعد الشريعة التي يقعدها الفقهاء رحمهم الله، أن من فعل ما ممنوعا نسيانا فإنه لا شيء عليه، بخلاف من ترك مأمورا فإن المحظورات يتجاوز عنها في حال النسيان والجهل، بخلاف المأمورات فإنه لا يتجاوز فيها بالنسيان والجهل. فمثلا جميع ما مضى ذكره من محظورات الإحرام، كل هذه المحظورات ما وقع منها جهلا أو سهوا لا فدية فيه. أما المأمورات كالإحرام من الميقات فهذه مأمورات، فمن تركها سهوا أو جهلا أو عمدا كل أولئك عليهم الفدية. أما هذه المحظورات السابقة لا فدية فيها على ناس ولا ساهٍ ولا جاهل للحكم البتة، هذا هو القول المرجح عند محققي العلماء، وإلا فإن جماعة من العلماء يفرقون بين أمرين في المحظورات من حيث النسيان، بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه. فيقولون مثلا بأن حلق الشعر وتقليم الأظفار والجماع هذه فيها إتلاف، فإذا وقع المرء بشيء من هذه المحظورات والصيد كذلك، إذا فعل شيئا من هذه المحظورات متعمدا أو ناسيا أو جاهلا عليه الفدية. أما إذا وقع منه محظور من المحظورات التي لا إتلاف فيها كمس الطيب ولبس المخيط، قالوا هذه ليس فيها إتلاف وعليه فلا فدية عليه إن كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا. والصواب ما تقدم ذكره من أن الله تعالى قد أسقط عنا الجهل والخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فكل أمر وقع على وجه الخطأ والنسيان فإن المرء لا يؤاخذ به، والله تعالى أعلم. نعود ونتكلم عن هذه الفدية، هل كل من فعل محظورا من محظورات الإحرام تجب عليه فدية، تجب عليه كفارة؟ نقول إن فعل ذلك متعمدا عليه شيء قبل هذه الفدية، وهو التوبة والاستغفار والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أما من حيث الفدية التي أوجبها الله جل وعلا كفارة لمن فعل محظورا من المحظورات، فإن العلماء رحمهم الله قسموا هذه المحظورات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول محظور لا فدية فيه، وهذا كالنكاح والخطبة، فمن تزوج أو خاطب امرأة وهو محرم فإن الفقهاء اتفقوا أنه لا فدية عليه، مع كونهم قالوا بأن عقده فاسد، فهذا العقد الذي وقع منه في أثناء إحرامه هو عقد فاسد، لكن هذا الرجل الذي وقع منه النكاح أو الخطبة نقوله بأن خطبتك لم تنعقد وهذا الوعد الذي فيها ليس ملزما لأنها وقعت في حال يمنع منك تعاطي هذا الفعل، وكذلك لو أنه نكح امرأة ومحرم فإن نكاحه فاسد، لكنه لا فدية عليه ولا كفارة عليه، ولذلك لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب فدية في مثل هذا. النوع الثاني من الفدية ما كانت فديته مغلظة، وهذا تقدم ذكره في شأن الجماع، فإن الجماع هو أعظم المفسدات وهو الذي جاء فيه الإفساد النسك، هذا إذا وقع الجماع وهو الوطء في الفرج قبل التحلل الأول، والتحلل الأول سيأتينا إن شاء الله أنه يحصل في يوم النحر، إذا رمى المرء جمرة العقبة فإنه حل له كل شيء إلا النساء. فبناء عليه إذا وقع من المرء جماع فإن فديته مغلظة، مغلظة من حيث الجنس، فعليه بدنة وهي من الإبل، وهذا الفدية من البدنة ليست في بقية أنواع الفدية، لكن الجماع فيه بدنة وهي فدية مغلظة من حيث جنسها، وكذلك هي مغلظة من حيث فساد الحج، فالحج يكون فاسدا إذا حصل ذلك الجماع والوطء قبل التحلل الأول. وأيضا من تغريض هذا المحظور وتغريض الفدية أن عليه أن يتم حجه هذا الذي قد فسد، وعليه الحج من قابل كما أفتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الضرب الثالث من أنواع الفدية هي فدية الأذى، اصطلح العلماء رحمهم الله على تسميتها بفدية الأذى، لماذا؟ لأن هذه تقع دفعا للأذى الذي يحصل للمسلم، فإذا حصل أذى جاز له أن يفعل محظور ثم يكفر عن هذا المحظور الذي هو من الأذى، ولذلك قال الله جل وعلا أو به أذى من رأسه ففدية، فالأذى الذي يكون في الرأس من الهوام ونحوها فإن المرأة يحلق رأسه وتكون عليه الفدية. من ذلك أن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والقبل يتهافت على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: أيؤذيك هوامك هذه؟ قال: نعم. قال: فاحلق رأسك. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بحلق الرأس. قال: احلق رأسك وأطعم فرقا بين 6 مساكين. جاء في رواية أخرى: لكل مسكين نصف صاع. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم المقدار، وهو أنه لكل مسكين نصف صاع. ولو لم تأتي هذه الرواية فإن الفرق قالوا يطعم 6 مساكين، لكل مسكين يكون من هذا الفرق نصف صاع. قال: والفرق أو صم 3 أيام أو اذبح شاة. هذه فدية الأذى على التخيير بين 3 أمور: بين إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وبين ذبح شاة، أو صيام 3 أيام ولا يشترط أن تكون على التتابع. فدية الأذى ما محل إخراجها؟ في أي موضع حصل فيه الأذى والمحظور. فلو أن امرأة مثلا ارتكب المحظور في طريقه الحج فإنه يخرج الفدية والكفارة في طريقه، ولو أخرجها في مكة فإن ذلك جائز، لأن كل فدية يجوز إخراجها خارج الحرم إخراجها في الحرم يجوز. هذه فدية الأذى تكون على التخيير بين 3 أمور، نتمها إن شاء الله ونبين حكمها بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
سورة يوسف سورة مكية آياتها 111 وترتيبها في المصحف 12. تأتي السورة متميزة بطابع فريد في احتوائها على قصة يوسف عليه السلام كاملة، وهو جانب متفرد من بين السور القرآنية جميعا، فهي تبدأ برؤياه وتنتهي بتأويلها، بحيث لا يناسبها إلا أن تكون جميعا في سياق سورة واحدة، لا كغيرها من القصص القرآني الذي يتناثر في سور القرآن كحلقات تناسب كل حلقة منها موضوع السورة واتجاهها.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
وتأتي السورة في الفترة المكية الحرجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعانون فيها الوحشة والغربة والانقطاع وسط جاهلية قريش، لتقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصة أخ له كريم، هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو يعاني صنوفا من المحن والابتلاءات، محنة كيد إخوته، ومحنة الجب، ومحنة الرق، ومحنة كيد امرأة العزيز والنسوة وما صاحبها من إغراء وفتنة، ثم محنة السجن بعد رغد العيش في قصر العزيز، ثم محنة الرخاء والسلطان المطلق في يديه وهو يتحكم في أقوات الناس ورقابهم، ومحنة المشاعر البشرية وهو يلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه في الجب وكانوا السبب الظاهر لتلك المحن والابتلاءات كلها. هذه المحن والابتلاءات التي صبر عليها يوسف عليه السلام وزاول دعوته إلى الإسلام من خلالها قد خرج منها كلها خالصا متجردا، لتكون أولى أولياته وهو في غمرة السلطان والرخاء ولمة الشمل، هي كما قال تعالى:
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
إن سورة يوسف بما تحويه من قصة ذلك النبي الكريم هي تسلية وتسرية للمبتلين، وبشارة للمؤمنين بالنصر والتمكين، ولو تأخر ذلك إلى حين.
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.
سورة يوسف، القصص القرآني الفريد.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. طلاب العلم، إخوتي الكرام، كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن فدية الأذى، وفدية الأذى قد جاء ذكرها في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنبي صلى الله عليه وسلم خير كعب بن عجرة بين هذه الثلاث، النسك والذبيحة وصدقة إطعام 6 مساكين، وبين الصدقة وإطعام 6 مساكين، وبين النسك وهو ذبح الشاه، والصيام وهو صيام 3 أيام. هذا من فعل هذا المحظور من محظورات الأذى، من حلق الرأس، من مس الطيب، من لبس المخيط، عليه فدية أذى، على التخيير يفعل من هذه الثلاث ما شاء. ولكل محظور فدية، فلو أنه غطى رأسه وقلم أظفاره ومس طيبا، هذه 3 من المحظورات، فعليه 3 كفارات، لأن لكل محظور فدية. ولو تكرر المحظور أكثر من مرة ولم يكفر عن هذا المحظور فإنه يكتفي بكفارة واحدة. هذا ما يتعلق بأحكام فدية الأذى. يرد سؤال إذا المرء آذاه شعره أو آذاه ظفره، هل له أن يحلق شعره الذي آذاه أو أن يقلم ظفره الذي آذاه؟ نعم، ولا فدية عليه في ذلك ولا شيء عليه، لأن القاعدة الفقهية تقول: ما دفع لأذاه فلا فدية فيه ولا ضمان، وما دفع لأذى فيه ففيه الفدية. ما دفع لأذاه فلا ضمان فيه ولا فدية، وما دفع لأذى فيه فإن الفدية فيه. مثال ذلك كعب بن عجرة رضي الله عنه لما أذاه هوام رأسه، هل كان الأذى من شعره أم كان الأذى من الهوام التي في رأسه والسبب في وجوده واجتماعه الشعر؟ الذي آذى كعب بن عجرة رضي الله عنه الهوام وليس الشعر، ولذلك لما حلق شعره فإنه لم يحلق الشعر لأذى الشعر، إنما حلق الشعر لأذى الهوام، فالأذى كان فيه وليس منه. ولذا قال العلماء: يحلق شعره وعليه كفارة لهذا الحلق ولا إثم عليه لحاجته لهذا الحلق. أما من آذته شعرة كشعرة جاءت على عينه، له أن يزيل هذه الشعرة ولا إثم عليه. أو أن ظفرا آذاه بعد أن انكسر أصبح مؤذيا له، له أن يتم نزعه وأن يقلمه ولا فدية عليه، لأن الظفر آذاه ودفعه هنا لأذاه هو لا لأذى فيه. هذه القاعدة مثال واضح لها. أعطيكم سؤال آخر أنتم تجيبون عنه إن شاء الله وتتدارسونه بينكم. لو أن رجلا معه مرض في قدميه يخشى من الجروح ولا يستطيع مثلا أن يلبس نعلين فلبس خفين، فإن نقوله بأن لبسك الخفين جائز لأن الشريعة لم تلزمك بالضرر، إنما رفعت عنك الضرر، والبس أيها الحاج خفا إن كان لبس النعلين يضر بك، فلو لبس خفا يغطي كعبيه لحاجته لذلك، هل على هذا الرجل فدية أم أن لبسه هذا جائز ولا فدية عليه؟ هذه مسألة تجيبون عنها أنتم إن شاء الله وتتدارسونها فيما بينكم. أقول أيها الإخوة يا طلاب العلم بأن هذه الأنواع الثلاثة هي أنواع الفدية. ثمة الشيء الرابع وهو جزاء الصيد. جزاء الصيد هذا له حكم خاص يختلف عن فدية الأذى ويختلف كذلك عن فدية الجماع المغلظة، وليس كالنكاح الذي لا فدية فيه. هذا النوع الله جل وعلا جعله فدية خاصة سماه العلماء رحمهم الله جزاء الصيد، وهذا قد أخذوا هذه التسمية مما جاء في كتاب الله تعالى في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فالله جل وعلا حرم على المسلم أن يقتل الصيد وهو محرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فأفادنا هذه الآية أحكاما: الأول أن قتل الصيد يحرم، وسماه الله جل وعلا قتلا، أي أن هذا الصيد إذا صيد فهو في حكم الميتة، لا يحل أكله لا للمحرم ولا لغيره، فكل محرم صاد صيدا فإن هذا الصيد يكون مقتولا ميتة، لا يحل له أن يأكل منه هو ولا أن يأكل منه غيره. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي حال إحرامكم. ومن قتله منكم متعمدا، ففاتنا الآية حكما آخر وهو أن هذا الجزاء يكون على المتعمد، وهذا الحكم أن هذا الجزاء على المتعمد لم يقل به جمهور الفقهاء رحمهم الله، لكن ظاهر الآية يدل عليه، ولذلك ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم وجوب الفدية على من لم يكن متعمدا، وهذا هو الصواب أنه لا فدية على من لم يكن متعمدا، فالصيد فيه إتلاف. ومع ذلك ربنا جل وعلا قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قاتل من النعم، فبين سبحانه وتعالى أن جزاء الصيد يكون من مثله من بهيمة الأنعام، هذا المثل يكون من بهيمة الأنعام، وهذا الجزاء يحكم به ذو عدل منكم، وأيضا هديا بالغ الكعبة يكون للحرم، هذه أحكام قتل الصيد للمحرم. هذا الصيد يحكم به ذو عدل، لا أعدل ولا أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءنا حكم عنهم رضي الله عنهم اتبعناه. فمثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكموا بأن الحمامة تشبه الماعز، قال بعض العلماء لأن الحمامة يعب الماء عبا بخلاف الطيور الأخرى، ولذلك أشبهته الغنم والماعز، فمن صاد حمامة عليه شاه. وكذلك قال بعض العلماء بأن من صاد، كذلك جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قضوا في النعامة ببدنة لأن النعامة تشبه الإبل، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع كبش، والأرنب كذلك قالوا فيه جفرة وهي أنثى الماعز، كل ذلك من باب التشبيه. ما لم يحكم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع فيه إلى اثنين، يرجع إلى اثنين من أهل العدل والعلم والأمانة والخبرة، فينظرون إلى شبيهه ويلزمونه به. إذا كان هذا الرجل صاد حمامة نقول عليك شاة، فإما أن يذبح شاة لفقراء الحرم أو هو مخير، أو عدل ذلك صياما، إذن هو مخير من هذه الأمور فعليه فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا أول أمر، يحكم ذو عدل منكم فيحكم به اثنان من أهل الخبرة وأهل العدل، فإن شاء أخرجه شاة أو بدنة، ولم يخرجه شاة أو بدنة فإنه له أن يكفر عنه، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف. هذا الحكم إما مثله من بهيمة الأنعام، وإما أن يخرج طعام المساكين، وإما أن يعدل ذلك بالصيام. فمثلا هذه الشاة قيمتها 400 ريال، فنقول له إما أن تخرج شاة لأنك صدت حمامة تذبحها لفقراء الحرم، وإما أن تخرج قيمة الشاة 400 ريال تشتري به طعام تطعم كل مسكين نصف صاع، وإما أن تصوم عن إطعام كل يوم، عن إطعام كل مسكين يوما. هذه الشاة 400 ريال تطعم هذه الشاه مثلا 100 ريال تطعم 10 مساكين، إذن 400 ريال تطعم كم مسكين؟ تطعم 40 مسكينا. إذن نقول لهذا الرجل إما أن تذبح شاه لفقراء الحرم، وإما أن تطعم 40 مسكينا، وإما أن تصوم 40 يوما جزاء صيدك لصيد الحرم الذي قد حرم عليك. هذا ما يتعلق بجزاء الصيد. أما إذا كان الطائر الذي قد تم صيده لا مثل له فهذا مباشرة نتجه إلى قيمته، نقول كم قيمة هذا الطائر؟ بمائة ريال. نطعم مساكين بمائة ريال، أو نصوم عن كل مسكين يوما، فالمائة ريال نأخذ لكل مسكين نصف صاع من الطعام نطعمه إياه، أو نصوم عن كل إطعام مسكين يوما كما نص على ذلك ربنا جل وعلا في كتاب الكريم، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. هذه أحكام جزاء الصيد، إذا علمتها يا طالب العلم اضبطها واحفظها، واعرف أنواع الكفارات حتى لا يحصل عندك فيها لبس ولا خلط. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صافي ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.